أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وفي رواية أخرى أنه قال له عليه السلام: احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. ثم قال له عليه أفضل الصلاة والسلام: لو علمت هذا، يعني لو كنت عالما بالأدوار والأكوار لعلمت. الإمام يقول عن بصيرة المتكلم: لعلمت أنك تحصي عقود القصد في هذه الأجنة. والقرينة على صحة هذه القراءات يعني أنه لماذا نقرأ الأولى بصيرة المخاطب ونقرأ الثانية بصيرة المتكلم، خلافا لبعض الحواشي في ذكر الحج المعادل بأنه هو الشكيل. قرين على ذلك هو أنه ذاك الإنسان، ذاك الدهقان الذي أخبر الإمام، أخبره بنحو يعلم أنه ماذا سيحدث. الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول له: لو كنت عالما بالأقوال والأدوار أنا أقبل منك أنك عالم مو فقط بمجيئي وذهابي، بل أنت عالم حتى بهذا الشيء. يعني الآن الكلام في أن الإمام هل يقبل علم ذلك الدهقان أو لا يقبل علم ذلك الدهقان، حيث أن الدهقان قال للإمام، أخبر الإمام بخبر. طب السؤال هنا أن الإمام علم منه وهذا الإنباء منه أو لا يقبل. الإمام يريد أن يبين هذه القضية: أنك لو استطعت أن تعلم بالأدوار والأكوار أنا أقبل منك أنك عالم بهذه القصبات الموجودة في هذه الأجمة، فضلا عنه أنا ماذا في خروجي، هل أني سأنتصر أو أنهزم. فإذا يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه: لو علمت بحركات الأفلاك على ما هي عليه أنا أقبل، لو ادعيت هذا العلم أيضا أقبل منك، مو فقط تدعي أنه يا أمير المؤمنين إذا خرجت سيكون كذا وإذا أو سيكون كذا. فإذا القراءة الصحيحة قال: لو علمت هذا، أي يعني لو علمت بالأكوار والأدوار لعلمت، يعني لقبلت منك لو ادعيت أنك عالم بعقود القصد في هذه الأجنة أنا أقبل منك هذا العلم، فضلا عن غيره وهو الإخبار عني ذاهب إلى المعركة أني أنتصر أو لا أنتصر على أي. قال: وفي الرواية الآتية لعبد الرحمن بن سيابة: هذا حساب، يعني حساب علم النجوم، هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصب التي في وسط الأجنة وعدد ما عن يمين تلك القصبة وعدد ما عن يسار تلك القصبة وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه شيء من قصب الأجنة. فإذا الإمام سلام الله عليه يقول: من استطاع أن يحسب هذا الحساب وكان عالما بهذا الحساب له قدرة أن يحسب عدد القصبات الموجودة في أجمة من الأجمات، فضلا عن أن يعلم بأنه سيحدث شيء الكذائي أو لا يحدث. الله سبحانه وتعالى وضعها علامة، يعني إذا افترضنا، شوفوا الآن إذا افترضنا بأنه هناك الله سبحانه وتعالى وضع في جسم الإنسان 1000 علامة على 1000 مرة واستطاع الإنسان أن يحسب كل هذه العلامات ويعرفها ويعرف متعارضاتها أيضا، يعني إذا تعارضت هذه مع هذه العلامة ماذا تكون النتيجة، يستطيع أن يشخص أي مرض من هذه الأمراض، ولكن لا بنحو تكون هذه العلامات هي الأسباب في تحقق هذه الأمراض، بل بنحو تكون هذه العلامات واجبة عن تحقق علل تلك الأمراض. ليش الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين، أو الإمام سلام على فرض صحة الرواية ما أعلم، الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين له أنه هذه الأمور وهذه الحوادث حتى التشريعية أو التكوينية الموجودة في عالم الطبيعة الله سبحانه وتعالى وضع عليها علامات، هذه العلامات لمن استطاع أن يستكشف القوانين والأحكام الجارية فيها يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يصل حتى إلى عدد القصبات الموجودة في أجنة من الأجنة على أي نحو. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء، هذه الرواية طبعا رواية واضحة مضاعف سندا، حيث أنه لم يعلم أن ذلك الكتاب من هو صاحبه، سنده ما هو، إلا أنه صاحب البحار نقل والشيخ إذا نقل هذه الرواية على إلحوات قديم بليم عتيق يعني قديم. وفي البحار وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هل كان للنجوم أصل؟ أساسا هل هذا العلم له واقع مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع؟ هل كان للنجوم أصل؟ قال نعم، نبي من الأنبياء. طبعا مضمون الرواية رواية غريب، يعني الإنسان خصوصا في ليلة الرواية الإنسان عندما يطالع يجد أن المضمون مضمون غريب، ولكن هو رواية معقول لا تنتجم مع الروح العام للأديان الإلهية أنه تكون بهذه الصفة على إله. قال له قومه إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجالهم، يعني تعلمنا أنه متى يولد زيد ومتى يموت وماذا سيجري عليه في عمره، بدء الخلق وآجالهم. فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع حول الجبل، يعني صار مستنقع حول الجبل، ما اجتمع في منطقة معينة، واستنقع حول الجبل ماء صافيا. ثم أوحى الله إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في الماء، أن تجري في الماء واضح يعني أن تكون بنحو حتى تقع صورها ومماثلاتها محاكياتها في الماء باعتبار أن الماء عاكس. ثم أوحى الله إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في الماء ذلك، هذه ذلك موجودة عندكم في كتبكم بليك في ذلك في الماء ذلك، في ذلك الماء أصح تصير العبارة إذا كانت في ذلك الماء، في ذلك الماء، في الماء ذلك عبارة مو صحيحة، في ذلك الماء. ثم أوحى الله إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه إلى الجبل، فارتقوا الجبل فقاموا على الماء باعتبار أنهم كانوا فوق الجبل والمستنقع تحت الجبل تحت، فقاموا فارتقوا الجبل إبلي شو رأيكم؟ فارتقوا الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وعرفوا آجالهم وآجالهم بواسطة ماذا؟ بمجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. إذن بواسطة هذه الحركات الموجودة في الشمس والقمر وحركات الليل ساعات الليل والنهار استطاعوا أن يعرفوا بدء الخلق وآجال الخلق. وكان أحدهم يعرف أو يعلم متى يموت ومتى يمرض، ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم. ثم إن داود، هذا المضمون إلى هنا ما في فرق شيء، الله سبحانه وتعالى يمكن بأنه لبيان قدرته أن يعطيهم هذا، وثم أكون نقاط أخرى في البحث وهو أنه لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهؤلاء أنه عندما يعلمون بذلك ما هي المضار التي تترتب على عالم الكون وعالم الطبيعة وحوادث عالم الطبيعة عليه السلام ورحمة الله. إذن إلى هنا المضمون لا يوجد فيه شيء غريب، وإنما المضمون الغريب يبدأ من هنا. قال ثم إن داود قاتلهم على الكفر، يظهر أن هذه الملة أيضا بعد كل هذا بقيت على الكفر. فكيف يمكن أن الله أن هذه الأمم وخصوصا في الملل السابقة أنهم يطلبون شيئا من الله سبحانه وتعالى ثم يعطون ذلك الشيء ثم لا يؤمنون بالله ويبقون على قيد الحياة؟ في الأمم السابقة باعتبار أن عذاب الاستئصال كان موجود وهو مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة برسول الله ورأفة بأمة رسول الله، في الأمم السابقة عندما كان يطلبون شيئا ثم يعطون من قبل الله ثم لا يؤمنون كان ينزل عليهم عذاب الاستئصال.
يظهر أن هذه الأمة طلبت من الله، والله سبحانه وتعالى أعطاهم، ومع ذلك اتقوا على الكفر ولم ينالهم عذاب الاستغفار. هذا قد مضمون غريب يخالف ما نعده في الأمم السابقة، حيث أنهم إذا لم يؤمنوا كان ينزل عليهم العذاب على أي حال. ثم إن داود قاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى داود عليه السلام في القتال من لم يحضر أجله. وهذا بعد ما يموت، هذا بعد 10 سنوات لابد يبقى حي، فإذا لا يموت في الحرب. ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. معركة قائمة بين المؤمنين وبين الكفار، ولكن يقتل من المؤمنين ولا يقتل من الكفار أحد، والله سبحانه وتعالى ناظر لهذه القضية. فقال داود لا لا، الله سبحانه وتعالى إذا في القضاء أجل ما جاي، نعم في القدر إذا أجل جاي بحث، وفي القضاء إذا أجل ما جاي لا يموت. أقول في هذا الوقت إذا أريد نقف عند الرواية نحلل فرد من مضمون منها، رواية تنظر خلاف كثير من الأصول المقبولة عندنا، ولهذا أعتقد فقط أن هذا المضمون من هنا يبدأ، فالمضمون غريب، يعني لا يمكن أن ينسجم مع المتبنيات الموجودة في كل دين. لا كملوا القصة، كملوها لطيفة رواية. واضح إنسان من يطالعها هذه مو كلمات إمام، هذه مو كلمات نبي، أئمة من يتكلمون مع الله سبحانه وتعالى كأنه واحد قاعد صفه هيجي يقول له هيجي يقول له جاوبه، هذه مو لغة إمام. أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كان يأتي اسم الله أو عندما يتوضعون تصفر أوجههم وترتعد فصائلهم، هذا ليس أنه يمرهم ويجي داود قال لهم يجي جاوبه ويجي قاهم، فهذا يتضح من هذا المطلب على أي الأحوال. ونريد ننفر الرواية لعل فيها مضمون لا نعلمه. رحمة الله على السيد العلامة الطباطرائي، كان يدرس كتاب البحار، هذا من عجيب هذا السيد العظيم، أنه كان يقول أن كتاب البحار كتاب درسي، واحد لابد يقف عند كل رواية رواية ويتأمل فيها. شعب ليرفض مضمونها لأن لعل فيها مضامين لا تخرج إلا بالتأمل والدقة. بس إحنا حسب فهمنا لابد أنه قد مضمون غريب، وإلا يجوز به المضامين لا يعلمها إلا على أي الأحوال. فقال داود ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. فأوحى الله عز وجل إليه إني علمتهم بدء الخلق وآجال الخلق، أنا معلمهم الشر، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم. ومن هنا أنت تجد يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. فكأن الله سبحانه وتعالى عندما فعل هذا الشيء بهذا القوم، بعد ما عنده قدر أن ينتزع هذا الشيء، قل أنا في الشيء سوى ذا بعد خرج من يدي، فشو أنا منطير من هذول المعركة ببدء الخلق وأجال الخلق، هذول لهم فاكرة ديش دي سوى، فأنا متحدث شوف الظلم فيها لغة القرآن، فأنا مش عاجل فشزر الظلم، هذول انطيزوا ما يشغل، هذول مش يدخلوا الظلم، أنا بعشان بأسوه. هذه مضمون المطلب. هم أحسنتوا بعض، هذا منافي لأنه الله سبحانه من قبل الحديث، منافي لأنه الله بعد إليه داود ليهديه على أي نحو. قال داود عليه السلام ربي على ماذا علمته؟ قال على مجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ينقل، فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم، فزاد في النهار واختلط في الزيادة في الليل والنهار، ولم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. إذا لا نحتاج فتحيلة على هاي الحيلة، مو حيلة شرعية، ها فتحيلة تكوينية نحتاجها. هذه الحيلة التكوينية همتي أنا الله سبحانه وتعالى لم يعلم داود، وإنما داود هو بنفسه التفت إليها. وكان ينبغي مثلا الله سبحانه وتعالى يقول له بأنه أنا مسوي هالشكل وأنت بإمكانك أن تفعل كذا بهؤلاء، ولكنه لا يظهر من الرواية الله سبحانه وتعالى قال أنا إيش مسوي، أنا إيش مسوي، أنت مزرع زوي إيش. فضول هذا الرواية. داود شنو سوى؟ داود قال باعتبار على ماذا علمتهم؟ قال علمتهم على مجار الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. فإذا ساعات الليل والنهار كانت دقيقة ومحسوبة، ومن خلالها كان يستطيعون يعرفون أن يعرفوا حركات الكواكب وسير هذه الكواكب. فإذا تغيرت ساعات الليل والنهار فالحساب كله يقل وينقص، وعند ذلك لا يبقى حساب دقيق حتى يمكن معرفة بدء الخلق وآجال الخالق، فاختلط عليهم الحساب. فإذا اختلط عليهم الحساب فاختلط عليهم هذا العيب الذي على أساسه كانوا يعرفونه بدء الخلق وآجال الخالق. ومن هنا يقول الإمام عمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على فرض صحة الرواية: ومن ثم قال علي عليه السلام فمن ثم طرح النظر في علم النجوم. لماذا؟ لأن الحسابات مختلطة بعضها مع بعض، ولا يمكن أن يصل إلى الحسابات الدقيقة إلا من علم مواليد الخلق جميعا وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن السبب الأول أو الداعي الذي أدى إلى أن يكره النظر في علم النجوم أن هذا العلم في الأعم الأغلب لا يمكن أن يكون دقيقا. لماذا؟ لأنه اختلطت هذه الحسابات بزيادة الليل والنهار. وفي البحار حتى قلنا بعد حلقنا الخبر الكافي، وفي البحار أيضا عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النجوم. وافعتكم والكافي وافي كافي وافي كتب أخرى حواشي وفاشر في الكافي. وفي البحار مسألة. وفي البحار أيضا عن الوافي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النجوم الإمام عليه الصلاة والسلام، سئل عن النجوم فقال: لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. هم أهل بيت من العرب يمكن أن يقال هم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأهل بيت من الهند سيأتي إن شاء الله الرواية الإشارة من هم أولئك الذين يعلمون من أهل الهند، رواية تأتي بعد ذلك. وبالإسناد عن محمد بن سالم، هل يفتح معنا فقط نقرأ رواية. وبالإسناد عن محمد بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا. عن محمد بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا، وكان ذلك صحيحا. يعني صحيح أن النجوم وعلم النجوم والعلم بحركات النجوم هي أصح من الرؤيا. طبعا مراد من الرؤيا هنا الرؤيا الصادقة التي هي جزء من 70 جزء من أجزاء النبوة، باعتبار أن الرؤيا كما تعلمون إما هي أضغاط أحلام وإما هي رؤيا صادقة. فالرؤيا الصادقة أيضا لها حق من الواقع، وهذه أحد البراهين. طبعا الرؤيا الصادقة وهذه أحد البراهين على أنه هذه الحوادث التي تقع في عالم الكون والفساد، التفتوا جيدا، هذه الحوادث التي تقع في عالم الكون والفساد لها ما يحاكيها من حيث الوجود في عالم الأرض. يعني مثال أجيب: أنت ترى في النوم بأنه زيد سيقتل غدا أو يموت غدا، صديق حبيب أخ عزيز في عروض غدا تراه في النوم كذا، وتقوم حقاك إلى بكرة تقتسل عنه يقوم بلما سألت في الليل رأي سائل وهذا الصبح ميت، فإذا الوقت أن رأيت أنه مات بعد ماذا؟ بعد كان حيا في هذا الزمان، زمان رؤيتك أنه مات كان حيا في الدنيا ولكن أنت رأيت الموت. وهذه الصورة التي رأيتها في النوم، هذا العلم الذي حصل لك، أنت علمت بشيء، رأيت شيئا، هو اختلاف من النفس، ولا يمكن أن يكون اختلاف من النفس. لماذا؟ لأنه علم الغيب. فإذا لابد أن يكون هذا، لابد أن يكون هذا الإنسان في نومه عندما تركته هذا البدن ارتبطت بعالم آخر، داخل عالم حوادث هذا العالم كلها موجودة فيه، وصورها التي تنزجم مع ذلك العالم، فارتبطت بتلك الصورة فحصل لك العلم. وعندما حصل لك العلم جئت إلى عالم الدنيا وجدت ماذا؟ وجدت أنه ما رأيته هناك قد تحقق هناك. وهذا أحد الأدلة التي يثبتون فيها عالم المثال منفصل، لأنه عوالم عالم العقول، عالم المثال، عالم المادة. أحد البراهين هي هذه الرؤى الصادقة. فلهذا يقول الإمام قال وعن محمد بن مسلم عن محمد بن سالم قال: قال أبو عبد الله: قوم يقولون النجوم أصح من الرؤيا. هذا معناه أن الرؤيا أيضا قد تكون صحيحة، وكان ذلك صحيحا، يعني أن علم النجوم أصح من الرؤيا. ولكن متى؟ حين لم ترد الشمس على يوشع بن نون أحد الأنبياء السابقين أو الأوصياء السابقين وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما رد الله الشمس عليهما ظل فيها علماء النجوم. لماذا؟ باعتبار أنه اختلطت الحسابات، وإذا اختلطت الحسابات فلا يمكن أن تكون الحسابات دقيقة، وإذا لم تكن الحسابات دقيقة إذن الأحكام والنتائج المترتبة عليها أيضا لا يمكن أن تكون دقيقة. إذن هنا يتضح بأنه العلم والحساب في علم النجوم، الحساب في علم النجوم لمن يستطيع أن يعرف واقع الحسابات. إن كنت عالما بالأدوار والأكوار تستطيع أن تحسب، ولكنه أن للصغرى من يستطيع أن يكون عالما بالأدوار والأكوار. فإذا بس مولانا احنا طب احنا دلقى هاي الرواية، الامام سلام الله عليه يقول على فرض صحة الرواية ان علم النجوم كان صحيح، ولكن بعد ان رد الله الشمس عليهما اختلطت الحسابات فضل علماء النجوم. وخبر يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك اخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال علم من علوم الانبياء. فقلت كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعلمه؟ قال كان أعلم الناس أو أعلم الناس به. إذن هذا أعلم الناس على نحو الإطلاق، يعني حتى أعلم من الأنبياء جميعا إلا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في هذا المقام لابد الإخوة على المنابر سامعين هذه الرواية التي يسأل الإمام سلام الله عليه يا أمير المؤمنين، ذلك الجاثليق اليهودي عندما يسأل أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم، أنت أفضل أم نوح، أنت أفضل أم إبراهيم، أنت أفضل أم موسى، أنت أفضل أم عيسى. الإمام سلام الله عليه في كلها يقول أنا أفضل من آدم، أنا أفضل من إبراهيم، أنا أفضل من عيسى، أنا أفضل من موسى، ويأتي بالدليل مثلا مباشرة، يعني مو فقط ادعاء. ثم يسأله الجاثليق يقول له يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول له ويلك تكلت أمك، أنا عبد من عبيد محمد. هذه الرواية موجودة، أنا بحثت كثير أنا حتى أجد هذا المضمون، موجودة الرواية في الأنوار النعمانية سيد أحمد الله الجزائري. طبعا مو كلها موجودة في مكان واحد، موجودة في مقطعين، يعني الأربعة الأولى موجودة في مكان والأخيرة موجودة في مكان آخر، وهم يراجعون. إذا كان الأمر كذلك طبعا، وخصوصا تلك الخطبة العظيمة التي قالها أمير المؤمنين وهي منثورة البحار، عندما يقول أمير المؤمنين تلك الخطبة كلها تبدأ بأنا وتنتهي بأنا، أنا أنا كلها، الإمام سلام الله عليه يقول أنا. ثم يصل إلى هذه الجملة يقول كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد صلى الله عليه وآله وسلم علنا. فإذا أنا كنت كله أنا. ثم في رواية أخرى يقول ما لله آية أكبر مني. أيضا هذه يقولها سلام الله عليه باعتبار هو كل الكون آيات الله. القرآن الكريم لا يعبر عن المعلوم، هذه كلمات المتكلمون فكما، وإلا القرآن دائما يعبر بالآيات والعلامات. بس شنو معنى الآية والعلامة؟ بحث دقيق موصول إلى محله في كتب الفلاسفة والعرفاء، ولكنه إشارة إلى هذا المطلب. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما لله آية أكبر. بس لابد احنا نعرف أنه شيعة من وماذا. قال وخبر ريان بن الصلف قال خبر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام الصباح ابن نصر الهندي وسأله عن علم النجوم، فقال عليه السلام هو علم في أصله حق، علم في أصله حق. هذه المعاني عندما أذكر هذه الروايات وقال حتى أنه عندما يأتينا فد مضمون من أحد الأئمة لا ينسجم مع مشتقياتنا مع مبنياتنا مع أفكارنا بسرعة لن يقول بابا هذا الرواية تضرب بها عرض القاعدة، شلون يمكن هذا؟ لا تنسجم مع القواعد، لا تنسجم. ولا نقول مو مخيطين بكل العلوم، وإذا أخذناها ما بكل العلوم أخذنا بكل علوم الأرض، تبقى هناك علوم ما فوق عالم الأرض. ولمن يحيط بكل تلك العلوم يستطيع أن يقول ذلك المطلب. بل يعني أمير المؤمنين إذا وردت رواية عليه أو ورد مضمون عليه وقال هذا ليس صحيحا يضرب به عرض الحائط يقبل، لأنه مطلع على علم الأولين والآخرين. أما أنا الذي لا أعلم أنه ماذا يجري خلف خارج هذه الغرفة، خلف هذا الجدار ماذا يوجد، أخر تأتي رواية وتقول وأنا أقول لك هذه الرواية لا تستجمع القواعد العقلية، هذه الرواية غير صحيحة لأنها كذا وكذا فلا بد من ردها، هذا مو صحيح. هذه الأخلاقية في التعامل مع الروايات مو صحيح على أي نحو. قال فقال هو علم في أصله حق، وذكروا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام وذكروا أن أول من تكلم به في النجوم إدريس عليه السلام، وفي بعض الروايات أن أول من أنزل الفلسفة إلى الأرض أيضا النبي إدريس عليه الصلاة والسلام، وكان ذو القرنين به أي بهذا العلم مادرا، وأصل هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، يعني معلمه هو الله سبحانه وتعالى. وعن معل بن قنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ قال نعم، إن الله بعث المشتري، وكأن المشتري ملك من الملائكة، بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، يعني تمثل في صورة رجل كما تمثل الروح الأمين مثلا في صورة إنسان لمريم مثلا في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم فعلمه فلم يستكن، مراد من العجم هنا يعني بص باعتبار بقرينة المقابلة، وإلا العجم كل ليس لسانه عربي يطلق عليه أنه أعجمي، ولكن بقرينة المقابلة مع الهند يتضح مراد منه الفرس. فأتى رجلا من العجم فعلمه فلم يستكمل ذلك، يعني لم يستطيع أن يأخذ كل قوانين ذلك العلم. فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم بها أي في بلاد الهند، وهذا ما أشرنا إليه لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند، هذه إشارة إلى هذه الرواية. وقد قال قوم هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها، يعني المنجمون لم يستطيعوا أن يفهموا القوانين الدقيقة التي تحكم هذا العلم وهذه الحركات، تشابه الحق بالكذب، يعني اختلط الحق بالباطل، وإذا اختلطت فاختلطت الحسابات إلى غير ذلك، مما يدل على صحة علم النجوم في نفسه. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول، وأن هناك نحو من الرابط بين حركات الأفلاك وبين حوادث عالم الطبيعة وعالم الكون والفساد. وأما الثاني وهو أنه كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع، معنى ذلك يعني قلة الإصابة في الأحسان، يعني عزيز المنال. وهذا هو الأمر الثاني الذي أشرنا إليه حيث قال ويدل على الأمرين فيما سبق. قال ويدل أيضا على كل من الأمرين الأخبار المتكثرة، فما يدل على الأول انتهينا منه، الآن نصل إلى الثاني. وما يدل على وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط، وهذا هو الأمر الثاني في حساب المنجمين، فهي كثيرة من هذه الروايات ما تقدم في الروايات السابقة من قبيل ماذا؟ مثل قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة تشابه الحق بالكذب، يعني اختلطت الحسابات، وقوله صلى الله عليه السلام ظل فيها علماء النجوم كما تقدمت الرواية، وقوله عليه السلام في تخطئة ما ادعاه المنجم، هذه الرواية قرأناها في المطوف السابقة، ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب نحس أنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء، وتخطئة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني ومثل تخطئة أمير المؤمنين عليه السلام للدهقان الذي حكم في النجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها خبر عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أن الناس يقولون أن النجوم لا يحل النظر فيها، يعني هل هو محرم تكليفا أو لا، وهي تعجبني يعني النظر في علم النجوم، فإن كان يضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كان لا يضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر إليها. فقال ليس كما يقولون لا يضر بدينه. إذا يظهر المراد هو القسم الأول أو الوجه الأول من أوجه الرابط، ولا الثاني ولا الثالث باعتبار خصوصا الوجه الأول يضر بالدين لأنه فيه استقلالية بالتأثير. ثم قال إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع الخبر. وهذا الذي أشرنا إليه عندما نقلنا عبارة الشيخ البهائي فيما سبق. الشيخ البهائي أيضا نقل هذا المضمون، وقال الشيخ في التعليق على كلام الشيخ البهائي أن هذا المضمون الذي ذكره البهائي مأخوذ من كلام الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقليله لا ينفع. يعني العلم الكثير منه يعني معرفة كاملة بهذه الحركات لا يدركه أحد إلا الأقل القليل، والمعرفة القليلة يدركه كل أحد إلا أنه هذا لا ينفع في استحصال تلك الأحكام منها. ومنها خبر هشام قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم. ظاهرا أنه هشام بن الحكم. كيف بصرك بالنجوم؟ قلت يعني هشام يقول قلت ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، يعني أعلم من في العراق بالنجوم هو أنا. ثم سأله عليه السلام عن أشياء لم يعرفها ثم قال فما بال العسكرين يعني الجيشان يلتقيان في هذا حاسب، يعني في هذا عالم بالنجوم يحسب له بالناصر يقول أنك ستنتصر، وفي الطرف الآخر أيضا حاسب يحسب له بناء على علم النجوم ويقول له أنك ستنتصر. ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظافر ويحسب هذا لصاحبه بالظافر أو الظفار، فيلتقيان فيهزم أحدهما الآخر. فأين كانت النجوم بعد هذا العلم الذي اعتمدوا عليه؟ أين؟ قال فقلت والله ما أعلم ذلك. فقال صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن زنديقا قال له ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره. لماذا قلت منافعه؟ لأنه لا يعرفون أصل، لا يكون عالما بالأكوار والأجواء. لماذا كثرت مضاره؟ لأنه يخبر خلاف الواقع، وعندما يخبر خلاف الواقع تترتب عليه آثار خلاف الواقع. لأنه يقول له أنك ستنتصر في هذه الحرب فيخرج هذا الجيش على أساس أنه سينتصر وإذا به يهزم في هذه الحرب وهكذا. قال هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره، لأنه لا يدفع به المقدور يعني المقدر، لا يدفع به المقدر أي المقدور، ولا يتقى به المحذور، يعني أيضا لا يمكن أن يكون منشأ لأن يتقي الإنسان المحاذير التي قد يقع فيها، ولا يتقى به المحذور. إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبره خبر وأخبر أخبر إن أخبر ما أخبر إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء. فافترضوا قال بأنه سيقع شيء الكبائر الذي هو بلاء، فافترضوا في الواقع أنه بلاء وكان في قضاء الله أنه هذا البلاء سيقع، ولا يستطيع أحد أن يتحرك لأنه في قضاء الله أن هذا البلاء سيقع، وإذا كان في قضاء الله أنه سيقع فلا يمكن علم المنجم أن يتحرز، أو علم المنجم لا يمكن له أن يحرزنا وأن يخلصنا من هذا البلاء مقضي من قبل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز ذلك الإخبار عن القضاء، وإن أخبره بخير لم يستطع تعجيله. ومن الواضح إذا خير قال سيقع بعد كذا، فمن يستطيع أن يستعجل هذا الخير؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هل يستطيع أن يستعجل الخير؟ لا أيضا لا يستطيع ذلك.
إذا كان في قضاء الله سبحانه وتعالى بلاء فسيقع، وإذا كان في قضاء الله خير أيضا فسيتحقق. لا هذا الإخبار دافع لذلك البلاء، ولا هذا الإخبار جالب ومعجل لذلك الخير. طبعا هذا ليس معناه مثلا أنه الدعاء لا أثر له، الصدقة لا أثر لها، صلة الرحم لا أثر له، دفع الصدقة لا أثر له، ليس الأمر كذلك. قال وإن أخبره بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه أيضا. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. إذن يظهر أن هذا المنجم، أي منجم؟ هذا المنجم الذي يدعي علم الغيب في مقابل علمي من يعلم الغيب، هذا هو الباطل. أما المنجم الذي يدعي العلم والعلم يدعي أنه مأخوذ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعد هذا لا يضاد الله في علمه وفي قضائه. يضاد عندي أنا إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه، أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من إمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها أيضا. يقول أولا أن هؤلاء المنجمين لم يصلوا إلى أقل إلا إلى أقل قليل من أحكام هذه الحركات التي هي علامات على الحوادث في عالم الطبيعة، هذا أولا. وثانيا أنه لم يستطيعوا أن يعرفوا معارضات هذه الحركات، يعني إذا كانت الحركة الفدائية كذا فستقع الحادثة، تكون علامة على الحادثة، ولكن هذه الحركة إذا عارضتها حركة أخرى فستكون منشأ لحادثة أخرى. فإذا أولا المنجمون لا يعرفون إلا القليل من أحكام الأكوان والأدوار، هذا أولا. وثانيا هذا القليل أيضا لا يعرفون معارضاته، فإذا لم يعرفوا معارضات هذا القليل أيضا إذا لا يمكن أن يكون حكمهم لا قطعيا بل ولا ظنيا. قال على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من إمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها، ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها فضلا عن القاطعة. لماذا؟ لأنه لا تكون غالبية فضلا عن أن تكون دائمية. نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن، بل في بعض الموارد أيضا قد يحصل علم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية بنحو الموجبة الجزئية النادرة جدا قد يكون صادقين، لا نريد أن ننفي بنحو السائبة الكلية، لا بنحو الموجبة الجزئية التي هي عزيزة ونادرة وإصابتهم جدا نادرة هذا نقبله. فإذا كان الأمر كذلك فالأولى التجنب عن الحكم بها. طبعا هذا بيان لتكليف المنجم، هذا هو بيان لتكليف المصدق، لا تكليف المصدق انتهينا عنه في البطولة السابقة، هنا يريد أن يبين الشيخ تكليف المنجم. فإذا كان الأمر كذلك إذا أردت أيها المنجم أن تحكم لابد أن تكون مفتاضا جدا. قال فالأولى التجنب عن الحكم بها، أي بهذه الحركات من الحوادث ومع الارتكاب. فسلو فرض أنه هناك منجم وحكم إما للتجربة وإما للنقل عن السلف ونحو ذلك، ومع الارتكاب يعني ولو اكتفى بأن حكم بأن قال بأنه إذا وقعت الحادثة الحركة الكبائية فستقع الحادثة الكبائية، يقول فليبين المطلب على نحو التقريب لا على نحو الجزمي واليقين حتى لا قل لا يكون كاذبا. ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب، وأنه لا يبعد، يعني المنجم هكذا يكون أفضل، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند وقوع كذا، يعني عند حصول الحركة الكبائية، والله مسدد. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة، والحمد لله رب العالمين.